بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث رويفع، وتقدم معنا ذكر المسائل المتعلقة به، وبقي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه. قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذه تفيد تأكيد البراءة، تأكيد البراءة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكد براءته من هذا الصنف. وقوله محمدا هذا أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو اسم منقول عن الحمد، وهو على زينة مفعل، وهذا البناء يفيد التكثير، أي أنه كثير الحمد. وسبب تسميته عليه الصلاة والسلام بمحمد ذكر أهل العلم ثلاثة أسباب: السبب الأول لكثرة صدور الحمد منه، لكثرة صدور الحمد منه صلى الله عليه وآله وسلم لربه تبارك وتعالى. السبب الثاني لما اشتمل عليه من مسماه، لما اشتمل عليه من مسماه وهو الحمد، فإنه محمود عند الله ومحمود عند ملائكته، عند الملائكة، ومحمود عند إخوانه المرسلين، ومحمود عند أهل الأرض. السبب الثالث لما اشتمل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات الحميدة والمحامد العظيمة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام بريء، أصل البراءة والبر هو التخلي مما يكره مجاورته، التباعد عن الشيء ومزايلته، هذا هو معنى البر والبراءة والتبرؤ. فيعني ذلك قطع الصلة، يقطع الصلة عن المتبرأ منه، بخلاف الموالاة. وقوله عليه الصلاة والسلام منه فيه قولان: كلمة منه فيها قولان، القول الأول أي من الفعل، بريء من فعله، وهذا التأويل قاله النووي رحمه الله، بريء منه أي من فعله. القول الثاني بريء من الفاعل وفعله، بريء من الفاعل وفعله، وهذا هو الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن ابن حسن حفيد المصنف. وتأويل النووي بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام بريء منه أي بريء من فعله، هذا التأويل بعيد وخلاف الظاهر، لأن الضمير في قوله منه يعود على من عقد لحيته،
من تقلد وترا من استنجى برجيع دابة أو عظم، يعني إلى من؟ إلى الفاعل. وإذا كانت البراءة من الفاعل كانت براءة من الفعل، كانت براءة من الفعل. فهذا هو الصحيح، أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن محمدا بريء منه، أي من الفعل وفعل، من الفاعل وفعله، تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام منه. وفي هذه الجملة مسائل، في قوله عليه الصلاة والسلام فإن محمدا بريء منه مسائل. المسألة الأولى جواز ذكر اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا في باب الإخبار، ففي باب الإخبار يجوز أن يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام باسم محمد كما ها هنا فإن محمدا بريء منه. وإذا كان المقام مقام إنشاء ومخاطبة ونداء فإنه لا يستحسن ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، بل قد نهى ربنا تبارك وتعالى عن نداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومخاطبته باسمه، وذلك في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. المسألة الثانية، إذن عرفنا متى يجوز ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، متى عندك أنت؟ إذا كان في مقام الإخبار يصح ذلك ويجوز. الدليل على ذلك عندك، ما هو الدليل؟ هذا الحديث، حديث رويفع فإن محمدا بريء منه. المسألة الثانية، هل البراءة منه يدل على أن الفعل كبيرة؟ الجواب نعم، هذا ما قرره أهل العلم، بأنه إذا حصلت البراءة أو التبرؤ من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تبرأ من شخص، فإن معنى ذلك أن فعله كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لأن هذا الشخص بفعله وبحصول البراءة منه قد شابه وشارك المشركين، والمشركون قد تبرأ الله ورسوله منهم، كما في قوله سبحانه وتعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا يدل على خطورة الفعل، بمعنى أنه كبير من كبائر الذنوب لمشابهة هذا الأمر لأمر المشركين الذين تبرأ الله ورسوله منهم. وقد أثبت أهل العلم ذلك، وممن ذكر هذا عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم الحنبلي النجدي رحمه الله، بأن هذا القول الذي ذكرت فيه البراءة فإن محمدا بريء منه يدل على أن الفعل من كبائر الذنوب. المسألة الثالثة، هل تدل هذه الجملة على كفر فاعلها؟ هل تدل هذه الجملة على كفر فاعلها؟ إذا تبرأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أشخاص يعملون أفعالا منكرة، هل يدل ذلك على كفر من فعل ذلك الفعل؟ الجواب لا، لا يدل على ذلك. ولو دل على ذلك لأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رويفعا بأن يطلعهم بأنه لا حظ لهم في الإسلام، لا حظ لهم في الإسلام، وإنما يؤتى بمثل هذه الكلمات مبالغة في الزجر، مبالغة في الزجر. وكما في الأحاديث التي فيها ليس منا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس مني، أو قال ويقول أيضا من حلف بالأمانة فليس منا، وغير ذلك من النصوص التي فيها البراءة ممن فعل ذلك الفعل. وهذا هو الذي فهمه الأئمة من أهل السنة خلافا للخوارج، فالخوارج أخذوا هذه النصوص وحكموا على من وقع في هذه الأفعال بأنه كافر خارج عن الإسلام مخلد في النار أبد الآباد، كما هو صنيعهم في مثل هذه النصوص. وليس لهم في هذا سلف من الصحابة والتابعين، فالمعتقد الصحيح أن هذه النصوص التي وردت في ذكر هذه المعاصي وهذه الكبائر لا تدل على كفر فاعلها، وإنما تدل على مبالغة الزجر والنهي عن ذلك. المسألة الرابعة، هل يؤول هذا القول، هل يؤول هذا القول فإن محمدا بريء منه، أم يبقى على ظاهره؟ أحسن، لأهل العلم في ذلك قولان، لأهل العلم في ذلك قولان. القول الأول أنه يؤول، فيقولون مثلا في مثل هذا القول فإن محمدا بريء منه، يقولون يعني بريء من فعله، أو أنه بريء منه في هذه الحال، فإذا رجع وتاب وأقلع عن ذلك الذنب فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون بريئا منه. ثم أيضا يفصل في ذلك ويقال إن هذه البراءة ليست براءة كلية أصلية كما في شأن المشركين، وإنما هذه البراءة من جزء معين. هذا قال به بعض أهل العلم. القول الثاني أنها لا تؤول، تبقى هذه النصوص كما وردت، مع الاعتقاد أن الفاعل لها لا يكون كافرا ولا يكون خارجا عن الإسلام. إذن لا تؤول. لماذا؟ قالوا لأن في ذلك محذورين. المحذور الأول الوقوع في الخطر، لأن المؤول إذا أول لا يدري مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا، فإذا حدد كلاما أو تفسيرا معينا فقد يكون غير مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأولى أن يبقى على ما جاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنها إذا أولت لا يكون في ذلك الزجر البليغ والنهي الأكيد عن ذلك الفعل، لكن إذا تركت هذه النصوص فإن محمدا بريء منه، مع اعتقاد الشخص بأن الذي يقع في هذا الفعل ليس بكافر، قال هذا يكون أدعى للزجر والبعد عن الوقوع في مثل هذه الذنوب وهذه المعاصي، وهذا قول وجيه أن هذه النصوص تذكر ليسمعها السامع فتكون أبلغ في قلبه، يسمعها فينزجر عن ذلك الفعل. لكن إذا بدأ التأويل والتفسير والتوضيح لهذا الشخص الذي يقع في ذلك الذنب يتساهل، يقول لا بأس ما زلت مسلما، لا تزال الأمور سهلة وهينة، فيتقاصر عن القيام بماذا؟ بما أوجب الله عليه والبعد عن ما نهى الله عنه ورسوله. فإذا قيل فإن محمدا بريء منه، تبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الصنف بسبب هذه المعاصي وهذه الذنوب، كان هذا أبلغ في الزجر. يقول الرسول تبرأ مني، أنا أريد القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام لا البعد عنه، فيكون أبلغ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ولكنه ضعيف، إسناده ضعيف، والسبب في ذلك ليث ابن أبي سليم، ضعيف مختلط. هذا الأثر بما أخرجه ابن أبي شيبة ضعيف. وهنا قال المصنف رواه وكيع، وهذا مما لم يوجد له إسناد عن وكيع، مع أن وكيعا له مؤلفات، من مؤلفاته الجامع، ومن مؤلفاته كتاب الزهد وغير هذه المؤلفات، ولكن هنا لم يوجد هذا الأثر في مصنف لوكيع، أو لم يطلع على ذلك. وقد قال بعضهم إن المصنف اطلع عليه في بعض الكتب، وقيل إن المصنف وهم في العزو إلى وكيع حين اطلاعه على بعض الكتب التي فيها ذكر الآثار في الرقى والتمائم. ولا بأس بذلك أن يقال اطلع أو لم يطلع على ذلك الإسناد، فإنه يقال ليس لدينا إلا إسناد ابن أبي شيبة والحكم على إسناده بأنه ضعيف. وفي مصنف ابن أبي شيبة نقل عن سعيد بن جبير أنه رأى إنسانا يطوف بالبيت وفي عنقه خرزة تميمة فقطعها، وهذا إسناده صحيح وهو مما يغني عنه، ولا بأس أن يذكر هذا الأثر مع العلم بأن إسناده ضعيف. وسعيد بن جبير هو سعيد بن جبير ابن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد، إمام فقيه كان من جلة أصحاب ابن عباس، قتله الحجاج صبرا سنة 95 من الهجرة وقد بلغ عمره 57 سنة، وقد مرت ترجمته بأوسع مما ذكرنا. قوله من قطع تميمة، قطع أي أزال، وهذا القطع ينبغي أن ينظر في حال الشخص الذي يقطعها والذي قطعت عنه، فمن كانت له ولاية كأن يكون أبا أو أميرا أو قاضيا فقطعها بشدة ومباشرة وبدون إذن فهذا مناسب وصحيح إذا كانت له سلطة، فإن لم تكن له سلطة أو ولاية على ذلك الشخص المعلق تميمة فالأولى أن يذكره بخطرها ثم يقطعها، يذكره بخطرها ثم يقطعها، لأنه قد يحصل إذا قطعت بعنف وبشدة أن ذلك الشخص يصر ويعاند، يصر على فعله ويعاند، فإذا كانت التميمة صغيرة أتى بتميمة كبيرة من باب العناد لهذا الشخص الذي أنكر عليه، فلا بأس أن تراعى مثل هذه الأمور حتى يحصل الخير. وقوله من إنسان أيا كان ذلك الإنسان صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، وسمي الإنسان إنسانا لسببين، لنسيانه ولأنسه، وقد مر في غير هذا الدرس ذكر هذه الأسباب. وقوله كان كعدل رقبة، أي ما يعادل الرقبة. وتأتي كلمة عدل مفتوحة عدل، والفرق بين عدل رقبة وعدل رقبة بالفتح، بفتح العين، إذا كان من غير جنسه، وبكسرها إذا كان من جنسه، أي ما يعادله من جنسه، هذا يقال له إيش؟ عدل. وإذا كان يعادله من غير جنسه يقال له عدل. وهنا تأتي كلمة الرقبة في الشرع، في النصوص الشرعية، والرقبة في الأصل العنق، لكنها جعلت كناية عن جميع ذات الإنسان، تسمية من باب تسمية الشيء ببعضه، يعني سمي الإنسان رقبة، الإنسان سمي رقبة من باب تسمية الشيء ببعضه. فإذا قيل أعتق رقبة يعني أعتق عبدا أو أما، أعتق عبدا أو أما. وهنا حين يقول أعتق رقبة أو كعدل رقبة، إشارة إلى ما عليه ذلك العبد أو ذلك المملوك، كأنه بالرق صار مربوطا على عنقه يقاد هنا وهناك. فإذا ما أعتق فك عنه ذلك الرباط الذي قيده، يفك عنه، هذا إذا قيل أعتق. وهنا سؤال، أيما أفضل، أن يعتق الإنسان عبدا من رقه أو أن يعتق عبدا من الوقوع في الشرك؟ أيما أعظم وأفضل؟ انتبهوا، الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، إذا أعتق عبد أعتقه الله عز وجل من النار، مقابل كل عضو، اليد مع اليد، الرأس مع الرأس، يعني فيه ثواب عظيم. لكن أيما أفضل، هذا الذي يعتق من رقه أم الذي يعتق من الوقوع في الشرك؟ ها، عند من؟ مع ذكر الدليل أو التعليل، عندك يا أخنا حسن. طيب، طيب، تمام. طيب، لا شك أن الذي يعتق الشخص ويزيل عنه الشرك أفضل من الذي يعتق عبدا، لأن الذي يعتق عبدا يعتقه لدنيا، في أمر دنيوي، من رق دنيوي. لكن الشخص الذي يجنب آخر الشرك ويبعده عنه هذا يكون عتق أخروي، ولا شك بأن أمر الآخرة أعظم من أمر الدنيا. وانظروا إلى حال العبد المملوك، لو كان مثلا عبدا مملوكا مسلما يؤدي حق الله وحق مواليه، ليس عليه بأس بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن ذلك الشخص الواقع في الشرك عليه بأس، يخشى عليه في الدنيا والآخرة من الهلكة والعذاب. طيب، سؤال آخر: هل الحرية الصحيحة في عبادة الله أم في الشرك؟ الحرية في عبادة الله أم في الشرك؟ في عبادة الله سبحانه وتعالى، خلافا لما يدعيه أدعياء الحرية، حالهم كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. بدلا من أن يصير الإنسان عبدا لله، رقيقا، عبدا مملوكا لله سبحانه وتعالى، صار عبدا لمن؟ للشيطان. هم هربوا من الرق الذي خلقوا له، العبودية لله سبحانه وتعالى، فابتلاهم الله عز وجل بالوقوع في رق النفس، عبودية النفس وعبودية من؟ الشيطان، وعبودية الشيطان. سؤال: ما المناسبة بين من قطع في الشبه، بين من قطع تميمة من إنسان ومن اعتق رقبة؟ ما وجه الشبه؟ عندك يا محمد؟ طيب، لكن ما وجه الشبه أنه قطع تميمة كان كعدل رقبة؟ قطع تميمة قال اعتق رقبة، كيف؟ قال قطع تميمة كأنه اعتق رقبة. عندك يا غمدان؟ طيب، وإذا كان كذلك؟ طيب، يعني بنحو هذا. نعم يا عبد الفتاح، أي وجه الشبه أن هذا الشخص كان مستعبدا، الذي كان معه تميمة هو مستعبد، عبد، ابتلي برق الشيطان بسبب الوقوع في ذلك الشرك، وذاك في رق آخر، فهذا وجه الشبه بينهما. مسألة أخرى: هل هذا الأثر مما لا يقال بالرأي والاجتهاد؟ الجواب: هذا الأثر لو صح مما يقال بالرأي والاجتهاد، فإن المعنى فيه ظاهر، أن من قطع تميمة من إنسان فقد أنقذه من الشرك، وإذا أنقذه من الشرك فقد أعتقه من النار. وهل للأثر هذا حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو صح؟ الجواب: لا، لأن هذا مما يقال بالرأي والاجتهاد. وبقيت هناك مسألة عند أهل العلم بالحديث: إذا قال التابعي من السنة كذا، هل لذلك حكم الرفع أم لا؟ هناك أقوال للمحدثين: القول الأول أنه مرفوع مرسل، باعتبار أن هذا التابعي يريد بقوله من السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن المحدثين من قال: لا، بل هو مقطوع على، موقوف على ذلك التابعي، لاحتمال أن هذا التابعي يعني بالسنة السنة التي رآها في أهل بلده وليست سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني بها سنة أهل البلد. وهناك وهذا الذي رجحه العلامة الألباني. وهناك تفصيل أن يقال إذا وجد أن هذا التابعي قال من السنة كذا وهذا الأمر معروف من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومشهور، فهذا يقال عنه بأنه مرسل، بأنه له حكم الرفع. لماذا؟ لاتضاح الأمر بأنه يريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أطلق هذا الوصف من السنة كذا ولم يكن هناك ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ويشهر عنه في ذلك الأمر، فهنا يقال أراد بذلك سنة البلد وما رأى عليه الناس وليست سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الأخير، وكيع له ترجمة طيبة في كتب التراجم، نذكر تعريفا يسيرا به فنقول هو وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، ثقة إمام، روى عنه الإمام أحمد وطبقته أيضا، وكان قوي الحفظ متقنا، حتى قال إسحاق بن راهوي حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي، يعني أنه سجية بدون تكلف طبع. وكان الإمام أحمد يجله إجلالا عظيما، بل قال ما رأيت رجلا قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع، كذا قال عنه الإمام أحمد. ووكيع له مصنفات، منها الجامع والسنن والزهد وغيرها أو وغيرها. مات سنة 197 من الهجرة رحمه الله. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.